الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، ما زلنا في كتاب الصيام من منار السبيل في شرح الدليل لابن ضويان رحمة الله عليه، وما زلنا في الفصل الذي عقده في حكم من جامع في نهار رمضان. وقرأنا فيما مضى قول المؤلف رحمه الله: ومن جامع نهار رمضان في قبل، ومن جامع في نهار رمضان في قبل أو دبر ولو لميت أو بهيمة في حانة يلزمه فيه الإمساك مكرها كان أو ناسيا لزبه القضاء والكفارة. وتوقفنا عند قوله: وكذا من جمع إن طاوع غير جاهل وناس، غير جاهل وناس، قال الشارح رحمه الله: فلا كفارة عليهما. رواية: فلا كفارة عليهما رواية واحدة قاله في الكافي لحديث عفي عن أمتي الخطأ والنسيان، رواه النسائي. توقفنا عند هذه المسألة عند قول المؤلف: غير جاهل وناس. وعرفنا أن هذا التفريق بين الرجل والمرأة تفريق لا يستقيم، فإن المؤلف رحمه الله قرر أن من جامع في نهار رمضان وجب عليه القضاء والكفارة سواء كان مكرها أو كان ناسيا، هذا في جانب الرجل، فأوجب عليه القضاء والكفارة سواء كان ناسيا أو مكرها. ولما جاء إلى المرأة قال: غير جاهل وناس، وكذا من جومع إن طاوع، وكذا من جومع يريد بذلك المرأة، إن طاوع أي من جومع إذا حصلت منه المطاوعة، غير جاهل وناس أي المطاوع من جومع وكان مطاوعا ولم يكن جاهلا ولا ناس، فإن الكفارة والقضاء واجب. أما إذا حصل الجهل والنسيان، الجهل أو النسيان، فلا كفارة. ففرق رحمة الله عليه بين الرجل وبين المرأة. الرجل إن جامع وهو ناس أو مكره وجب عليه القضاء والكفارة، ومن جمع وهي المرأة فإن كانت جاهلة أو ناسية فعليها القضاء دون الكفارة. هذا الذي قرره المؤلف رحمة الله عليه، وقد مشى رحمه الله على المشهور من مذهب الإمام أحمد. وقد عرفنا أن الإمام أحمد له عدة روايات في المسألة الأولى في حق من جامع وهو ناس، في رواية أوجب القضاء والكفارة، وفي رواية أوجب القضاء من غير كفارة، وفي رواية توقف في هذه المسألة. وهكذا الإمام مالك عرفنا أن له روايتين في الكفارة، تارة يوجب الكفارة وتارة لا يوجب الكفارة، أعني في حق الناس. وعرفنا فيما مضى في هذه المسألة أن الصحيح ما عليه أكثر العلماء أن الكفارة لا تجب في حق المعذور إن ثبت العذر، سواء كان جاهلا أو كان ناسيا أو كان مكرها أو كان مخطئا، فإذا ثبت العذر الشرعي فإن الكفارة لا تجب. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة في الصحيحين: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه، ولا فرق بين الأكل والشرب وبين بقية المفطرات، فالحكم واحد. فعلى كل، هذا ما يتعلق بجانب الرجل، وعرفنا أن الصحيح أنه لا تجب الكفارة بل ولا القضاء. وفي جانب المرأة المشهور عن الإمام أحمد أنه لا يجب الكفارة في حق الجاهلة أو الناسية، يوجب القضاء ولا يوجب الكفارة، ففرق بين الرجل وبين المرأة. ولهذا قال المؤلف هنا: غير جاهل وناس، قال الشارح: فلا كفارة عليهما، أي على الجاهل والناس. وهذا في جانب من؟ في جانب المرأة، لأنه قال قبل ذلك: وكذا من جومعة، وكذا من جومعة إن طاوع. غير جاهل وناس، قال فلا كفارة عليهما. رواية واحدة قاله في الكافي، أي قال ابن قدامة في الكافي، ويقول رواية واحدة، وصحيح أن هذا هو المشهور بمذهب الإمام أحمد، وإلا فإن هنالك رواية عن الإمام أحمد في وجوب الكفارة أيضا في جانب المرأة إذا كانت ناسية، وجعل حكم المرأة كحكم الرجل. وقد ذكر الرواية الثانية عن الإمام أحمد ابن مفلح في الفروع، وهكذا المرداوي في الإنصاف. فأحمد له روايتان، رواية فرق فيها بين الرجل والمرأة فعذر المرأة ولم يعذر الرجل، ورواية أخرى وإن كانت خلاف المشهور سوى بين الرجل والمرأة. والتسوية أصح، التسوية بين الرجل والمرأة أصح، أما التفريق بينهما ففيه ضعف، لكن الأصح من ذلك أنه لا قضاء ولا كفارة في حق الرجل والمرأة. أما التسوية الذي مشى عليه الإمام أحمد في هذه الرواية هو وجوب الكفارة في حق الرجل وفي حق المرأة وإن حصل النسيان. فهذه التسوية أصح من التفريق، وإن كان قد ذكرنا تسوية على وجه آخر غير ما ذكره الإمام أحمد رحمه الله عليه والذي عليه أكثر العلماء، والتسوية بين الرجل والمرأة في عدم وجوب الكفارة ولا القضاء، فإن الشريعة عذرت الناس والجاهل والمكره والمخطئ، والأدلة في ذلك كثيرة، وقد سبق الكلام على الأدلة في ذلك مرارا. قال فلا كفار عليهما، رواية واحدة قاله في الكافي، لحديث عفي لأمة عن خطأ والنسيان، رواه النسائي، والحديث تدل عليه أو تدل على ثبوت عمومات الأدلة، وإن جاء بهذا اللفظ وجاء بلفظ آخر والمؤدى واحد، سواء عفي أو وضع أو رفع فالمعنى متقارب. عفي لأمة الخطأ والنسيان، لكن هذا الحديث هل هو مختص بجانب النساء؟ عفي لأمة عن الخطأ والنسيان هو حجة في المسألتين، حجة في مسألة الرجل وفي مسألة المرأة، والصواب أنه يحتج بهذا الحديث وبأمثاله في المسألتين. فإذا الحديث لم يأتي في جانب النساء دون الرجال بل يعم الأمة، عفي لأمتي من الرجال ومن النساء. فالرجال منها نعم من أهل الإسلام هم من أمته عليه الصلاة والسلام، وهكذا النساء من أمته، والعفو حاصل للجنسين، والتفريق بين الجنسين فيه ضعف. قال رحمه الله: الكفارة، وختم هذا الفصل فيما يتعلق بكفارة المجامع في نهر رمضان. قال: الكفارة، قال المؤلف وصاحب الدليل مرعي الحنبلي رحمة الله عليه، قال: والكفارة عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، فإن لم يجد سقطت عنه، بخلاف غيرها من الكفارات. قال الشارح وهو ابن ضويان في منار السبيل: للحديث السابق، يشير إلى الحديث الذي ذكره قبل ذلك، حديث أبي هريرة في الصحيحين في شأن المجامع في نهار رمضان. قال الحديث السابق، قال نعم قال الحديث السابق، إذن قال المؤلف رحمه الله: الكفارة، والكفارة عتق رقبة مؤمنة، فقيد الرقبة بالإيمان. والحديث السابق ليس فيه التقييد، فيه قول النبي عليه الصلاة والسلام للمجامع: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. ولم يقل: هل تجد رقبة مؤمنة؟ غير أن جمهور العلماء قيدوا الرقبة في هذا الحديث بالرقبة المذكورة في آية قتل الخطأ: فتحرير رقبة مؤمنة. وهكذا في حديث معاوية الحكم السلمي في صحيح مسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام: اعتقها فإنها مؤمنة. وهذا يدل على أن الرقاب التي تعتق هي الرقاب المؤمنة، والمعنى يقتضي ذلك، فإن بقاء الكافر عبدا أفضل من عتقه، فكونه في أوساط المسلمين وفي أيديهم وفي سلطانهم أولى من أن يعتق ويتحرر فيتجه إلى بلاد الكافرين ويصير ويقوي الكافرين على المسلمين، ويتقوى به الكفار على أهل الإسلام. فمن أجل هذا قال العلماء: العتق يكون للرقبة المؤمنة، وهذا الذي عليه جمهور العلماء. وخالفت الحنفية فأجازوا عتق الرقبة الكافرة، لأن الحديث فيه: هل تجد رقبة تعتقها؟ فذهبت الحنفية إلى إجزاء عتق الرقمة الكافرة. وذهب الإمام أحمد في رواية إلى جواز عتق الرقبة الذمية، خص بعض الرقاب رحمك الله، وهي رقبة الذمي، وما عليه جمهور العلماء أصح لما سبق ذكره وبيانه. إذن قول المؤلف والكفارة عتق رقبة مؤمنة، هذا كلام صحيح. والعتق المراد بذلك التحرير من عبودية الرق، وليس المراد بذلك من وجبت عليه الدية فيعتق بدفع الدية التي لزمته، ليس هذا هو المراد. ولا يدخل هذا في هذه الكفارة ولا في غيرها التي جاء النص على العتق فيها. فالمراد بذلك تحرير الرقاب من عبودية الرق. قال والكفارة عتق رقبة مؤمنة، فهنا قيدها بالإيمان. وجمهور العلماء قيدوها أيضا بالسلامة من العيوب التي تضر بالعمل، بالسلامة من العيوب التي تضر بالعمل. وذلك أن الله عز وجل، وذلك أن العتق شبيه بالنفقة، والله سبحانه وتعالى يقول ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. والعتق تقرب إلى الله عز وجل، ولا يتقرب العبد إلى ربه سبحانه وتعالى بالشيء المعيب. ولهذا في الأضاحي نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يتقرب الشخص لربه سبحانه وتعالى بما فيه معيب، بما فيه عيب، فقال أربع لا تجوز في الأضاحي، وذكرها: العوراء بين عورها، والمريضة بين مرضها، والعرجاء بين عرجها، والعجفاء التي لا تنقي. فلا يتقرب العبد إلى ربه سبحانه وتعالى بالشيء المعيب. فهذا الشرط الذي شرطه جمهور العلماء استنبطوه من عمومات الأدلة الواردة في شأن التقرب إلى الله عز وجل، فقالوا لابد في الرغبة أن تكون سليمة من العيوب التي تضر بالعمل. وهنا يقول المؤلف والكفارة عتق رقبة مؤمنة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال هل تجد رقبة تعتقها؟ واختلف العلماء في رقبة الصغير، في رقبة الطفل إذا كان عبدا هل يجزئ إذا أعتق في كفارة الجماع وفي غير ذلك من الكفارات أو لا يجزئ. فهناك من أهل العلم من ذهب إلى عدم الإجزاء، كما ذهب إلى ذلك الإمام أحمد في رواية، والإمام مالك، وأنه لابد أن تكون الرقبة قد صلت وصامت، أنه لابد أن تكون الرقبة قد صلت وصامت، يعني حصل منها أمور الإيمان حقيقة، فإن الرقبة تكون مؤمنة. فلابد أن تكون تلك الرقبة قد حصل لها أمر الإيمان حقيقة، فتكون قد صلت وصامت. والطفل لا يحصل منه هذا الأمر الذي لم يصل إلى حد التمييز، فإنه لا نية له. وأكثر العلماء، وهي الرواية الأخرى عن الإمام أحمد، إجزاء ذلك، والصغير ملحق بوالديه، فالعبد الصغير من والدين مسلمين محكوم بإسلامه تبعا. والمراد بقول الله عز وجل فتحرير رقبة مؤمنة، ليس نعم المراد بذلك الإسلام، يدخل في ذلك الإسلام، ولا يشترط كمال الإيمان، ليس المراد بذلك أن تكون كاملة الإيمان، وإنما تجزئ الرقبة المسلمة، والإسلام داخل في مسمى الإيمان، حتى ولو كان نعم لو كان العبد فيه شيء من الفسوق فإن عتقه مجزئ عند أهل العلم، لأن الفسق لا يخرجه من الإسلام إلى الكفر إلا إذا كان من قبيل الفسق الأكبر. فقال المراد بالإيمان الإسلام، وليس المراد بذلك كمال الإيمان. والصغير هو ملحق بوالديه في هذا الباب، في باب الإسلام، فيحكم بإسلامه تبعا لوالديه، فيدخل الصغير في قول عز وجل فتحرير رقبة مؤمنة، ولا يشترط في ذلك وجود العمل منه وصدور العمل منه، فإن هذا لم يشترطه رب العالمين سبحانه، ولم يشترط أيضا النبي عليه الصلاة والسلام، فقال اعتقها فإنها مؤمنة. وهذا القول أصح، أنه يجزي عتق الكبير والصغير، ولا فرق بين كبير وبين صغير في باب الرقاب، والكل مجزي في كفارة الجماع في نهار رمضان، أو في كفارة الظهار، أو في كفارة اليمين، أو في غير ذلك مما دلت عليه الأدلة. لكن إذا كان ما زال جنينا، ما زال جنينا في رحم أمه، فهل يجزئ أن يعتق في كفارة الجماع في نهار رمضان أو في غير ذلك من الكفارات أو لا يجزئ؟ ها، لا يجزئ. من حيث الإجزاء فإن ذلك لا يجزئ في مذهب جمهور العلماء، ومنهم الأئمة الأربعة، وذهب بعض من مضى إلى الإجزاء كأبي ثور، وما عليه جمهور العلماء أصح، ما عليه جمهور العلماء أصح، ومنهم كما عرفنا الأئمة الأربعة. فالجنين لا يدخل في قوله عليه الصلاة والسلام هل تجد رقبة تعتقها، هل تجد رقبة تعتقها، فإنه لم يخرج إلى الوجود حقيقة، وقد يعيش وقد يموت في بطن أمه، فهو لم يخرج إلى الوجود حقيقة، والأدلة إنما هي واردة في الشيء الموجود الذي يمكن عتقه. إذا لا يجزئ عتق الجنين في كفارة الجماع في نهار رمضان ولا غير ذلك من الكفارات. قال المؤلف رحمه الله: والكفارة عتق رقبة مؤمنة. والكفارة عتق رقبة مؤمنة. وإذا كانت الرقبة هي رقبة شخص مجنون، عبد مجنون، فهل يعتق في كفارة الجماع في نهار رمضان أو في غير ذلك من الكفارات أو لا يعتق؟ وهل إذا أعتق أجزأ أو لا يجزئ؟ ليس له عقل، لكن تجزئ في الكفارة أو لا يجزئ؟ ها، هو رقبة، هو رقبة. فأكثر العلماء على عدم الإجزاء، واتفق على ذلك الأئمة الأربعة، وقد عرفنا فيما مضى أنهم يشترطون في الكفارة السلامة من العيوب التي تضر بالعمل، والجنون عيب من العيوب أو لا، هو عيب من العيوب. وعرفنا أن العتق من قبيل التقرب إلى الله عز وجل، ولا يتقرب إلى الله عز وجل بالشيء المعيب، والمجنون فيه أشد العيب، والله طيب لا يقبل إلا طيبا، ولا يتيمم الخبيث منهم تنفقون ولستم بآخذيه. فلهذا اتفق الأئمة الأربعة على أنه لا يجزئ عتق المجنون في الكفارات، لكن إذا أعتق في غير كفارة يجزئ أو لا يجزئ؟ في غير كفارة يجزئ، ما في إشكال. ها، أسئلة. إذا هو في الحالين، هي سواء أعتق أو لم يعتق، هذه حاله، هو مجنون ومؤذي إن كان مؤذيا، سواء كان عبدا أو كان حرا، وإلا إذا علم بحريته شد أذاه. طيب، على كل، إذن يقول المؤلف رحمه الله: والكفارة عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، ولا بد في الشهرين من التتابع، فصيام شهرين متتابعين. فإذا صام شهرين متفرقين فإن ذلك لا يجزئ في كفارة الجماع في نهار رمضان، ولا في كفارة الظهار، ولا في كفارة القتل، ولا في كفارة قتل الخطأ. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال للمجامع: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. فلا بد من التتابع في صيام الشهرين. وإلى هذا ذهب أكثر العلماء، ومنهم الأئمة الأربعة، وذهب بعض من مضى إلى عدم وجوب التتابع، ومنهم ابن أبي ليلى، وما عليه جمهور العلماء هو الأصح، فإن الدليل قد دل على ذلك. فلا بد من التتابع في صيام الشهرين، فلو صام الشهر الأول وأتمه، وصام بعده الشهر الثاني متتابعا إلى آخر يوم منه، فجاءه ضيف فأفطر في آخر يوم من الشهرين المتتابعين، ثم في اليوم الذي بعد ذلك قضى ذلك اليوم الذي أفطره، يجزئ هذا أو لا يجزئه؟ لا يجزئه، ويجب عليه أن يعيد الصيام من جديد، وأن يصوم شهرين متتابعين. نعم، يصوم شهرين متتابعين ويعيد الصيام مرة أخرى. لكن إن أفطر لعذر شرعي كالأعذار التي تبيح له الفطر في نهار رمضان، كالسفر والمرض، فهذا محل نزاع بين العلماء، هل يقطع التتابع أو لا يقطع التتابع؟ فمنهم من رأى أنه يقطع التتابع وأنه لا يحل له أن يفطر من أجل السفر أو المرض إلا إذا اشتد به المرض بحيث أنه عجز عن الصيام. والأظهر في ذلك أن التتابع في شهر رمضان أبلغ وأشد من التتابع في الشهرين المتتابعين، وشهر رمضان أمره أوكد وهو ركن من أركان الإسلام، أمره أوكد، وقد أوجب الله عز وجل على العباد أن يصوموا جميع الشهر. ومع هذا رخص للمسافر والمريض في الإفطار، فيقاس على ذلك سائر الصيام الواجب، ويلحق سائر الصيام الواجب بصيام رمضان، فإن أمر رمضان أوكد من غيره وأوجب. وهذا الذي يظهر أنه إذا أفطر من أجل سفر أو مرض، والمراد بالمرض الذي يبيح له الفطر في نهار رمضان، فإن ذلك لا يقطع التتابع ويحل له ذلك. أما إذا انقطع التتابع بسبب حيض أو نفاس فهذا لا إشكال فيه، أن هذا لا يضر إذا صامت المرأة وجاءها الحيض أو النفاس، فهنا يحرم عليها الصيام، فإذا طهرت صامت مباشرة وقضت تلك الأيام متصلة بصيامها، فإذا صامت الشهر الأول وفي آخره جاءها الحيض وحاض 7 أيام في آخره، فإذا ما طهرت استأنفت، إذا ما طهرت استبرت في صيامها مباشرة ولا تفطر يوما، فتصوم الشهر الذي يليه وتتمه وتضيف إليه 7 أيام متصلة من غير فصل. ونعم، وإذا جاء الحيض في الشهر الثاني في آخره كم تحتاج أن تضيف؟ 14 يوما متصلة من غير فصل. وهكذا من أفطر لعذر شرعي فيجب عليه أن يفعل نظير ما ذكرنا، فإذا أفطر من أجل المرض 5 أيام من الشهر الأول، فإذا عوفي أو خف به المرض وإن لم تحصله العافية لكن خف به المرض بحيث أن الصيام لا يضره، فيجب عليه أن يستمر في صيامه ويضيف بعد ذلك 5 أيام متصلة بصيامه من غير فصل. وإذا ابتدأ صيام الشهرين في شهر شعبان، ابتدأ صيام الشهرين في شهر شعبان ودخل عليه رمضان، فصام رمضان أيضا، فهنا صام شهرين متتابعين، يجزئ هذا عن الكفارة أو لا يجزئه؟ ها؟ لا يجزئه. وش الذي يحتاج؟ ها؟ يحتاج أن يصوم شوال ويجزئه؟ ها؟ ها؟ تفطنت. إذن إذا صام شوال أيضا لا يكفي، يحتاج أنه يضيف يوما وهو اليوم الذي أفطره وهو يوم العيد، فيضيف يوما متصلا بعد أن ينتهي من شهر شوال. إذن لابد في الصيام من التتابع. فالمؤلف يقول: فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. والصحيح أن ذلك يكون بالأهلة، ولو صام من وسط الشهر فيصوم بالأهلة ولا يصوم بالعدد، يصوم بالأهلة ولو ابتدأ الصيام من نصف الشهر، فيتم الشهر الأول بالهلال ويأتي بالشهر أو الشهر الثاني بالهلال ولا إشكال فيه، ثم يصوم إلى الموضع الذي صامه. نعم، في الثالث يصوم إلى الموضع الذي صامه، فيمشي بالأهلة لا بالعدد، ولا يقل له الشهر الأول اجعله بالعدد والثاني بالأهلة، لا يجب عليه هذا، فإن الله عز وجل قال يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، وأكثر معاملات الناس من أثناء الشهور، وما كان من أول الشهر فمن الأمور النادرة، ويبعد أن يقول الله عز وجل في شأن الهلال ويسألونك عن الهلال قل هي مواقيت للناس والحج، وإنما يكون ذلك في الأمور النادرة، فيكون مواقيت للناس إذا كان من أول الشهر، وأما إذا كان من أثناء الشهر فلا يكون الهلال ميقات للناس، هذا بعيد من معنى الآية. ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه رسالة نفيسة في شأن الهلال بيّن في هذه المسائل بيانا شافيا كافيا، وخاض خوضا واسعا في بيان هذا الأمر، فمن أراد التوسع في ذلك والبسط فيرجع إلى رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في الهلال، فإن رسالة نفيسة في بابها فيما يتعلق بالأهلة. إذا نقف عند قوله فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين.